بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع السابع وهو الموقوف. ما هو الموقوف؟ موضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. هل يستعمل الموقوف في من دون الصحابي؟ يستعمل لكنه يكون مقيدا، يقال وقفه فلان على فلان، أو هذا موقوف على عطاء أو على زهري أو على سعيد بن المسيب. هل يشترط في الموقوف الاتصال؟ لا يشترط. والأثر ما هو الأثر؟ نعم، أطلقه كثير من الفقهاء والمحدثين على الموقوف. فرق بعضهم فجعل الخبر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما روي عن الصحابة. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير منقطع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل يقال له الموقوف، وكأنه سمي نعم يقال له المقطوع، قالوا له المقطوع، كأنه سمي بذلك باعتبار أنه انقطع فلم يصل إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. هذا اصطلاح غير مشهور، إطلاق المقطوع على المنقطع، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الذي استقر عليه عمل أئمة الحديث أن المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، وأما المنقطع فهو ما سقط من إسناد راو واحد أو راوي يعني فأكثر ليس على التوالي، قد مر معنا في البيقونية. ففرق بين المقطوع والمنقطع. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا، من أبو عمرو؟ ابن الصلاح، على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد. أما إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، إذا قال الصحابي كنا نفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا من قبيل المرفوع، هو مرفوع صريح، كنا نفعل أو كنا نقول كذا وكذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلفوا فيما إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل من غير أن يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف أئمة الحديث هل هذا له حكم الرافع أم لا. قال: فقال أبو بكر البرقاني، فتح الباء، عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، يعني هؤلاء جعلوه أو الإسماعيلي رحمه الله تعالى جعله من قبيل الموقوف، من قبيل الموقوف، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا ولم يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، رجحه جماعة من العلماء، رجحه جماعة ومنهم العراقي والحافظ بن حجر، أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا أو كنا نقول، فالظاهر أنه يريد بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر من خلال الصيغة، أنه يريد بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما رجحه الحاكم وابن الصلاح وقال به النووي والعراقي وابن حجر هو الصواب، أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا أو كنا نقول، أنه من قبيل مرفوع، وإن لم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذا من باب المرفوع، من باب السنة التقريرية، من باب السنة التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الصحابة فعلا خطأ فإنه لا يقرهم على ذلك، ولو افترض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه فالله عز وجل يطلع، والله سبحانه لا يقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. فلذلك يعني ماذا يأتي الوحي بإنكاره، فإذا لم يحصل إنكار دل ذلك على أنه من قبيل المرفوع، دل ذلك على أنه من قبيل المرفوع إذا لم يحصل إنكار. تعرفون حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين عليه، الصحابة صلوا بنعالهم، ثم إنه في أثناء الصلاة ألقى عليه، فألقى الصحابة نعالهم، فبعد ذلك قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. الشاهد من هذا أنه جاءه الوحي ببيان هذا. نعم، فما لم يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب السنة التقريرية باعتبار أن الله عز وجل أقر على ذلك ولم يأتي الوحي بإنكاره. قال وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، رجحه ابن الصلاح. طيب هذا واضح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وقوله أيضا مثلا أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا أيضا من قبيل مرفوع، لأن الذي يأمر الصحابة وينهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الظاهر المتبادل للذين أن الآمر والنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بكذا نهينا عن كذا، وإن كان قد نازع في هذا بعض أهل العلم، قالوا لعل الصحابي استفاده من عمومات أدلة مثلا في القرآن، وهذا القول ليس بشيء في الحقيقة. فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا الظاهر أنه مرفوع، الذي يأمرهم وينهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. قال إنه من قبيل المرفوع. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، هل هذا واضح؟ قال وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصواب. قال الشيخ أحمد شاكر وهو الصحيح وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. نعم، يعني أحل لنا حرم علينا أقوى من هذا في الرفع. قال وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. صواب أنه من قبيل المرفوع. وكذا الكلام في قوله من السنة كذا، لو قال الصحابي من السنة كذا فما حكمه؟ مرفوع أيضا، لأنهم عند الإطلاق لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا الكلام على قول من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كذلك، والحديث في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي يأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع. وهكذا قول أنس من السنة إذا تزوج الثيب أو البكر على الثيب أن يمكث عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أن يمكن عندها ثلاثا، بهذا المعنى، هذا أيضا يريد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول نحو ذلك. هذه المسألة مسألة تفسير الصحابي، إذا فسر الصحابي آية من القرآن هل يعتبر تفسيره من قبيل المرفوع أم لا؟ بعض أهل العلم أطلق أنه من قبيل المرفوع أي مطلقا، وابن الصلاح رحمه الله تعالى يقيد ذلك فيما إذا كان هذا من قبيل أسباب النزول أو نحو ذلك. نعم، فإطلاق القول بأنه ما جاء عن الصحابة من تفسير القرآن من باب المرفوع مطلقا هذا غير صحيح، والصواب التقييد، فإذا أخبر عن سبب نزول فهو من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع. نعم، وهكذا أيضا أدرجوا من قبيل المرفوع أو أدرجوا في المرفوع الحكمي ما يقوله الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، يعني مسألة ليس لها مدخل في الاجتهاد وليست من مسائل الاجتهاد، أمور غيبية مثلا، أمور غيبية كقول ابن عباس مثلا الكرسي موضع القدمين، وقوله أيضا في تفسير قال ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا، هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي وليس للاجتهاد فيه مجال، يعني ما هي مسألة اجتهادية نقول قد يجتهد ابن عباس، لأنها مسألة غيبية وليس للاجتهاد فيها مجال، فمثل هذا يقولون من باب المرفوع الحكم، لأنه إذا صح السند إلى الصحابي فالظاهر أنه ما قاله إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. اشترط بعض أهل العلم ألا يكون هذا الصحابي من عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فبعض الصحابة حدث ببعض ما وقع له من إسرائيليات، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ظفر بزميلتين من كتبه الكتاب، قالوا كان أحيانا يحدث منها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من هذا الباب، اشترط بعضهم ألا يكون هذا الصحابي ممن يحدث بالإسرائيليات، فما كان من هذا الباب توفرت في هذه الشروط وهو من قبيل المرفوع الحكمي، من قبيل المرفوع الحكمي. يقول الشيخ شاكر رحمه الله أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة لو حكم المرفوع وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، هذه مسائل اجتهادية، بعض الأحكام الفقهية أفتوا بها وهي عبارة عن تطبيق العمومات أدلة، يعني اجتهادات، فلا نقول لا حكم الرفع. وهكذا أيضا ما يتعلق بتفسير القرآن. الصحابة اجتهدوا كثيرا وربما اختلفوا في تفسير الآية هم أنفسهم، دل ذلك على أن هذا من باب الاجتهاد. قال: ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. لا، الذي لا مجال للرأي فيه مثل الأمور الغيبية، أمور غيبية لا مجال للرأي فيها والاجتهاد، فمثل هذا له حكم الرفع إذا صح السند إلى الصحابي. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم مرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. نعم، هم أرفع من ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله باب الذكرى فقط والموعظة. ولابد في ما يحكم له بالرفع مما لا مجال للرأي فيه أن يكون الصحابي الذي حدث به ممن لم يعرف الأخذ على الإسرائيات والتحديث بها، هذا مهم. قال: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، يأتي فيقول مثلا عن الزهري عن أبي هريرة يرفعه، هذا ما حكمه؟ هذا مرفوع صريح. أو ينميه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، يعني هذا ليس مرفوع حكما بل هو مرفوع صريح. والله أعلم. إذن هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة ذكرت تحت هذا النوع، النوع الثامن وهو المقطوع، مسألة قول الصحابي كنا نفعل أو نقول، وعلى قسمين هذه المسألة، إما أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يضيفه، فإن أضافه فهو في حكم مرفوع، وإن لم يضيفه كذلك قلنا هو في حكم المرفوع، إلا أن الصيغة الأولى أقوى في الرفع، صيغة الإضافة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من قبيل المرفوع. وقوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من قبيل المرفوع كذلك. وقوله أيضا من السنة كذا قبيل المرفوع. قوله حل لنا أو حرم علينا من باب المرفوع، حل لنا ميتتان ودمان. طيب، وتفسير الصحابي هل يكون من باب المرفوع؟ ها؟ ليس على إطلاقه، ولكن يقيد به إذا كان باب أسباب النزول، فإن القرآن نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حدث به الصحابي أسباب النزول، إذا قال مثلا الصحابي رضي الله عنه نزلت هذه الآية في فلان ابن فلان، هل هذا له يعني نزلت هذه الآية في فلان ابن فلان من الصحابة قال كذا فنزلت الآية، هل نقول إن هذا من باب المرفوع؟ عن باب المرفوع، لأن نزول القرآن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب المرفوع. وأيضا أخذنا المرفوع الحكمي وهو ما حدث به الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، بشرط يكون مرفوعا، بشرط ألا يكون ممن قد أخذ عن الإسرائيليات. وذكر في آخر المبحث بعض الصياغ المختلف في بعض الصياغ ماذا صريحة في الرفع، يرفع الحديث من يبلغ به، وهي صيغ يستعملها أهل الحديث أحياناً.